الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: موهم التعارض في القرآن. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان التشابه وأنواعه، شرع في فصل مهم من الفصول المتعلقة بعلوم القرآن، وهو الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. ولا شك أن جعل هذا الفصل بعد فصل المتقدم له مناسبة واضحة، وذلك لأن الإنسان قد يسوء فهمه من بعض الآيات وتكون متشابهة عنده لما يظن هو أن هناك تعارض بين الآيتين أو بين الآيات. أئمة السنة يقررون، كما دل على ذلك القرآن والسنة، أنه لا تناقض في كتاب الله عز وجل، لا تناقض في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لما كان من عند الله عز وجل ليس فيه تناقض، ليس فيه اختلاف، ليس فيه اضطراب، بل هو كما قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولكن مما لا يمكن إنكاره أنه قد يظهر عند بعض الناس وجود تعارض بين مدلولات الآيات، بمعنى أن آية ما تدل على معنى والآية الأخرى تدل على نفي ذلك المعنى، أو على إثبات معنى آخر، أو على إثبات معنى يناقض الآية الأخرى. حينئذ لا بد من الجمع بين هذه الآيات، لا بد من الجمع بين هذه الآيات ومعرفة التقاسيم الواقعة في مدلولات الآيات، أو معرفة بعض الآيات المنسوقة وبعض الآيات التي تكون ناسقة للآيات المنسوقة. ولهذا ألف أهل العلم كتباً في هذا الباب، مع أن ينبهون كذلك عند تفسير القرآن أن هذه الآية ظاهرها أن تعارض الآية الفلانية والجمع بينهما كذا، أو أنها تعارض مثلاً بعض الآيات والجمع بينها كذا، كما تجد هذا في كتب التفسير. ولعل أحسن كتاب ألف في هذا الباب، كما سيشير إليه الشيخ رحمه الله، كتاب الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، وإن شاء الله سنقرأه في هذه السلسلة كما تقدم. كتاب جميل يبين لك أن الآية الفلانية ظاهرها أنها تخالف الآية الثانية، والجمع من بداية البقرة إلى سورة الناس، أخرج الآيات المشكلة التي ظاهرها التعارض. والمفسر ينبغي له أن يهتم بهذه الآيات التي ظاهرها التعارض. وكما أن التعارض أيضاً الذي يكون بين الآيات العلماء يدرسونه، كذلك التعارض الذي يكون بين الأحاديث أو ما يقال التعارض، إنما ما يكون ظاهر التعارض حقا لا تعارض كما تقدم. ومن أحسن ما ألف في ذلك كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار، أي الأخبار، أي الآثار المشكلة التي ظاهرها التعارض فيجمع بينهما. وكان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله اشتهر بهذا الباب، بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وكان يقول: من وجد حديثا يعارض حديثا آخر فليأتني به، رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم تفضل.
قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: موهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له.
أحسنت. هنا المصنف رحمه الله يعرف معنى التعارض، يقول: التعارض في القرآن أن تتقابل آياتان أو أكثر، فيكون تقابل ما من حيث المعنى لا من حيث اللفظ كما هو واضح، بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الآخر مدلول الأخرى، بمعنى أن هذه الآية تدل على شيء والثانية تدل على شيء يخالف مدلول هذه الآية. إذن نحن نقول ظاهر هذه يظهر لنا التعارض، لكن لا يقال فيه تعارض، ما في تعارض. ولهذا عنوان المصنف جميل: موهم التعارض، يعني الإنسان هو الذي يتوهم. في الحقيقة لا تعارض لا تناقض في القرآن، لكن المكلف أو العالم أو القارئ قد يظن أن هناك تعارض، يقول ظاهر هذه كذا وظاهر هذه كذا، كأن بينهما تعارض. وهذا الوهم قد يكون بسبب الجهل، هو غالب الأوهام التي تقع لكثير من الناس، قد يكون بسبب الجهل، وقد يكون أيضا بسبب سوء الفهم. قد لا يكون جاهلا لكن ليس عنده فهما جيدا، وقد يكون بسبب عدم مراعاة التقاسيم الشرعية، ولعل هذا من أغلب ما يقع. عدم مراعاة التقاسيم الشرعية من أعظم ما يجعل الإنسان يظن التعارض وليس هناك تعارض. وقد أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وهي تشكل في ما ذكر في القرآن من أن الحساب يكون يسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب فقد عذب. قالت: كيف هذا يا نبي الله؟ وقد قال الله عز وجل: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة، ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. قال أهل العلم: معنى ذلك أن ذاك تقسيم، أن ذاك قسم غير القسم الذي أتحدث عنه، فإن الحساب حسابان، حساب يسير وحساب عسير، فذلك المذكور غير وهذا غير. فعدم مراعاة التقاسيم الشرعية إذن من أعظم ما يجعل الإنسان يظن أن هناك تعارض أو تناقض، وليس هناك تعارض ولا تناقض. ولهذا التقاسيم الشرعية سواء كانت تقاسيم العقدية أو الفقهية أو المتعلقة بالقرآن يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، بل إن بعض أئمة العقيدة يقولون ما ضل من ضل في باب العقيدة إلا بسبب عدم مراعاة التقاسيم الشرعية، ربما يضل الإنسان عن الصراط المستقيم بسبب عدم مراعاة التقاسيم الشرعية. فالتقاسيم لا بد منها، فهي قيود لا بد من اعتبارها في فهم شريعة الله عز وجل. وقد يكون السبب تتبع المتشابه كما أشرنا في الدرس السابق، قد يكون بعضهم يتبع الآيات المتشابهة التي لها أكثر احتمالات فيضل ويظن وقوع التعارض. نعم.
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحديهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن
التعارض الذي يتصور بين الآيات له حالتان، الحالة الأولى أن يكون التعارض في الآيات الخبرية، وما هو معنى الخبر؟ آيات الخبرية غير آيات الأحكام. نعم، غير آيات الأحكام. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب كما يقولون، ويدخل في ذلك القصص، يدخل في ذلك الآيات العقدية، هذه كلها أخبار. هذه لا يمكن أن يقع في ذلك تعارض. لماذا؟ لأن الخبر الذي يأتي ويعارض آخر لا شك أن يكون أحدهما صدقا والآخر كذبا، إلا في بعض الأحوال التي يشير إليها الأصوليون في كتبهم. يعني هل يمكن أن يأتي في القرآن أن موسى فعل كذا وكذا، وفي آية أخرى أن موسى لم يفعل كذا وكذا؟ هذا لا يمكن، لأنه لا بد حين أن يكون أحدهما صدقا والآخر كذبا. القرآن لا يقع فيه كذبا البتة. القرآن صدق، من أصدق من الله قيلا. ولا يمكن مثلا في القرآن يأتي خبر مثلا أن السماوات مثلا سبع، ثم تأتي آية أخرى أن السماوات ست، أو أنهما كذلك اثنتان، هذا لا يقع. التعارض لا يقع في الآيات الخبرية ولا يتصور وقوعه. الحالة الثانية يكون التعارض في آيات الأحكام، أن يكون التعارض في آيات الأحكام، وهي الآيات الشرعية التي تدل على الأحكام الفقهية. بمعنى آية ما من تلك تدل على أن هذا مباح، والآية الثانية تدل على أن هذا إيش؟ محرم، أو آية ما تدل على أن هذا واجب، والآية الأخرى تدل على أن هذا مستحب. هل يمكن أن يقع هذا في القرآن؟ لا شك أنه لا يقع إلا في حالة واحدة، وهو ما إذا وجد النسخ. إذا وجد النسخ، بمعنى أن تكون آية حكما ما في آية ما، ثم ينسخ ذلك الحكم فتأتي آية أخرى تنسخ ذلك الحكم. صحيح التعارض موجود، لكن هنا تعارض، يقال الآية هنا منسوخة والثانية ناسخة. فلهذا قد ينهى الله عز وجل، يحرم شيئا ثم يبيحه، يحرم شيئا ثم يبيحه، مثل ما حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج في زمن ما بعد غير النساء التي معه. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، منع له ثم أبيح له بعد ذلك وأنه له أن يتزوج كما يريد. هنا صحيح ظاهر التعارض، لكن من علم النسخ ما يقول تعالى يقول هذه تلك منسوخة وهذه ناسخة. نعم.
ولا يمكن أن يقع تعارض بين آيتين مدلولهما حكمي.
أعد ولا يمكن البداية.
ولا يمكن أن يقع تعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحديهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا.
إذن هذا هو إيش؟ هذه الحالة الأولى، أن يكون التعارض في الآيات الخبرية لا يقع. نعم.
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي.
هذه إيش؟ الحالة الثانية. أحسنت.
لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى.
نعم، هذه الحالة هي حالة النسخ. نعم.
قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للآخرة.
للأخيرة. للأخيرة. منسوخة. منسوخة. نعم.
وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك توقف وتكر الأمر إلى عالمه.
هذا في الأخبار. نعم. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، أي حاول الجمع بين الآيات، تنظر كلام أهل في ذلك، هل هذه من باب اختلاف الأحوال أو من باب اختلاف الأقسام أو من باب كذا، باعتبارات ينظر في ذلك اعتبارات، وما كان من هذا الباب. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر لعالمه. هذا في آيات الأخبار. نعم، إن لم يتبين لك، لأنك عندك عقيدة أنه لا تناقض في القرآن والأخبار لا أبدا. أما في آيات الأحكام، إذا لم تستطع أن تجمع بينهما فتنظر إلى وقت أو تاريخ النزول. لماذا؟ لمعرفة هل أحدهما يكون منسوخا، أحد يكون منسوخ، هل إحدى الآياتين يكون والأخرى تكون ناسخة أم لا. فإذا تنظر التاريخ أول لينكر النسخ. فإذا انتفى الأمران، لم يمكن جمع بينهما ولم تعلم التاريخ أيضا، تاريخ الآيتين، فحينئذ تتوقف. حينئذ نعم تتوقف، تقول الأمر الله أعلم. ولكن ولله الحمد ما فيش كما تقدم معنا في القرآن ما لا يعلم معناه، لا يوجد القرآن ما لا يعلم معناه. فإذا لا شك أن أئمة العلم وأئمة التفسير وضحوا تلك المعاني التي ظاهرها التعارض وجمعوا بينهما بأوجه كثيرة، قد تكون بعضها ضعيفة، ولكن لا يقال أن كلها أن منها ما لم يذكر أهل العلم البتة وأنهم لم يستطيعوا. صحيح بعض الإشكالة قد تكون مشكلة إلى الغاية، يعني مشكلة جدا إلى الغاية، لكن مع ذلك تجد من أهل العلم من جمع وما زال أهل العلم يبينون الإشكالات، وما زال أهل العلم يجمعون بين الآيات التي ظاهرها التعارض. نعم.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب لشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى،
وهو كما أشرنا إلى كتاب عظيم في هذا الباب، هو الذي يدرس في هذا الفن، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. انظر، دفع إيهام، أنه يوهم، في الحقيقة ما في استعراض، لكن قد يتوهم بعضهم عن آي الكتاب. فهذا كتاب عظيم، وفق فيه الشنقيطي رحمه الله توفيقا عظيما، لأنه إمام المفسرين في زمن رحمة الله عليه. وقد ألف في هذا قبله، لكن هو باختصار ترتيبي جيد من سورة البقرة إلى سورة الناس، يعني يذكر الآيات المشكلة في سورة البقرة، المشكلة في آل عمران، المشكلة في النساء، المشكلة في كذلك هود، يمضي على الترتيب إلى آخر القرآن. والسورة التي ما فيها إشكال يتركها طبعا، التي ما فيها آية مثلا تعارض آية أخرى يتركها، ورتب ترتيبا جيدا. فلهذا كان كتابه أحسن ما ألف في هذا الباب. وإن كان أهل العلم حتى في قرن السلف قد ألفوا في هذا، من أوائل من ألف في هذا من قتيبة رحمه الله كتابه المشهور المسمى بتأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة رحمه الله له كتابان في هذا الباب، في التعارض اللي يكون في القرآن وفي التعارض اللي يكون في الحديث، فألف تأويل مشكل القرآن لأنه إمام لغوي في القرآن، وفي الأحاديث ألف كتاب تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكل القرآن، معناها يجمع بين الآيات التي ظاهرة في القرآن ويجمع بين الحديث التي ظاهرها إيش التعارض كذلك. ومن قتيبة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كانوا يلقبون بخطيب السنة، كما أن خطيب المعتزل الجاحظ فمن قتيبة كان خطيب السنة رحمة الله عليه، وكان أحمد يحبه. أو بعض أئمة السنة. ومن ألف في ذلك شيخ الإسلام كما تقدم، شيخ الإسلام له مجلدان في الآيات المشكلة، تفسير ما أشكل من القرآن، يقول حتى لا يوجد الصواب فيها في كتاب من كتب التفسير، كتاب عظيم جدا، هذا كله في العنوان تفسير ما أشكل من القرآن حتى لا يوجد فيه كتاب من كتب التفسير، كتاب عظيم استفاد منه الشنقيطي ومن جاء بعد الشيخ رحمه الله بعد شيخ الإسلام. مثل هذه الكتب مهمة لطالب أن يقرأها حتى لا يظن أن بين القرآن تعارض كما يدعيه الملاحدة الآن، أن هذا الكتاب متناقض وأنه كذا، نعوذ بالله من الضلال. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان.
وهذا الباب وهذا الباب يفتح ذهن الطالب، يفتح ذهن الطالب جيدا، يعني كونك تعرف ما قاله أهل العلم في الجمع بين آيتين مثلا، أنه جمع بعضهم كذا وبعضهم جمعه بكذا وكذا، هذا يجعل الإنسان يفهم ويتوسع فهمه أكثر، توسع فهمه في الآيات القرآنية أكثر. نعم.
فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
الآن عندما نسأله ما هو هل هناك الآن هل يظهر بين هذا الآيتين تعارض؟ يقول انظر القرآن هدى للمتقين، وفي الآية الثانية تقدم معنا قريبا هدى للناس. يعني إذن في ظاهر التعارض، بمعنى أن الآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل في القرآن أن القرآن هدى لجميع الناس، الكافر والمؤمن، الفاجر والمتقي، أليس كذلك؟ بخلاف الآية الأولى فيها أنه هدى فقط للمتقين، إذن هذا إشكال، ليس كذلك؟ نعم. واضح اللي يعرف أقسام الهداية، كم أقسام الهداية؟ أحسن، تفضل، واضح إن شاء الله.
فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيان والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين.
هذا واضح، انظرهم الآن كيف يختلف مفهوم الآية. الذي يرى يقول الله هذا فيه تعارض، انظر يقول الله لنبي عليه السلام إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، هذا نفي الهداية أليس كذلك؟ ثم يثبت له في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول قائل كيف لا ننظر أثبت ونفي، كيف هذا؟ فالذي يعرف إذن أقسام الهداية واضح أن هذه هداية غير الهداية، الهداية المنفية غير الهداية المثبتة، هذه هداية التوفيق المنفية هداية التوفيق، والمثبت له هداية البيان والدلالة، ما في أي إشكال. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية كعما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، بقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
معنى ذلك أنه في بعض الآيات أنه لا إله إلا الله، وفي بعض الآيات إطلاق لفظ الإله على بعض المعبود على بعض المخلوقات في القرآن فلا تك في ملة ما يعبدها ولا ما يعبد ونحو ذلك، أو رأي من اتخذ إلهه هواه، وأنا لهم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، آلهة لهم آلهة ونحو ذلك. طيب لا إله إلا الله ويثبت لهم الإلهية في بعض المخلوقات، فالجمع بين هذا واضح أن كل معبود فهو إله، ولكن لا إله يعبد بحق إلا الله عز وجل، ولهذا يقدر في تفسير الكلمة لا إله إلا الله لا إله معبود حق إلا الله عز وجل أو بحق إلا الله عز وجل. وأما تلك المعبودات فإنها وإن عبدت صارت آلهة لأنها معبودة، ولكن عبدت إيش؟ بباطل، عبدت بباطل. وإذا تزلتموه ما يعبدون إلا الله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والآية آية الحج واضح في ذلك بأن الله هو الحق، ألوهية الله الألوهية التي تكون حقا، وأن ما يدعون من دونه أي يعبدون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر ثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق.
انظر هذا اعتراض، يعني قد يظهر من ذلك التعارض. قل إن الله لما قال لما إذا فعلوا فاحشة أو قل إن الله وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله اتقوا الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا نفى أنه لا يأمر بالفحشاء سبحانه. وفي الآية الأخرى يقول وإذا أردنا أن نلغى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقا فدمرنا تدميرا. إذن قد يقال ظاهرهما أو الظاهر من الآيتين التعارض، لكن من عرف أقسام الكلمات الشرعية التي تأتي شرعية وكونية كالإرادة وأنها تأتي شرعية وكونية، كالأمر تأتي شرعية وكونية وهكذا غيرها من الكلمات عرف، فيقول إن الأمر ينقسم إلى قسمين أمر شرعي وأمر كوني. فالأمر الذي نفاه الله هو الأمر الشرعي، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لا يشرع للناس ما يكون فاحشا أبدا، وقوله إن أمرنا مثلا في هذا الأمر إيش؟ الكوني. نعم. مثل إرادة، كم الآيات التي في إن الله لا يريد كذا لا لا، وفي بعض أنه يريد كذا سبحانه، فتلك إرادة شرعية وتلك إرادة وهذه إرادة كونية، فمراعاة التقاسيم مهمة جدا لطالب العلم. نعم.
والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والأمر في الآية الثانية والأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا.
الشنقيطي وشيخه رحمه الله. إلهنا بارك الله فيك.